بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا ربنا بما علمتنا، واكسبنا علما نافعا صالحا طيبا مبارك وقربنا إليك. اللهم اجمع قلوبنا على هداك، واجعل اللهم عملنا في رضاك. في بداية هذا اللقاء الطيب، أحب أن أشكر الإخوة الكرام في المكتب التعاوني بالحمراء على إتاحة هذه الفرصة والتنظيم لهذا اللقاء، كما أشكر الإخوة الكرام في مسجد حمزة ابن عبد المطلب على هذا التكلف والإعداد لهذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يثيبهم جميعا خيرا يوم يلقونا. التربية الخلقية للأطفال، وقد جعلت الموضوع في ثلاثة أقسام. أولا، منزلة الأخلاق في الإسلام ومميزاتها. ثانيا، الأخلاق المذمومة عند الأطفال وسبل معالجتها. ثالثا، وسائل التربية الخلقية للأطفال. وأسأل الله عز وجل أن يوفق في عرض الموضوع على الوجه الذي يرضيه عنا. ولعل مما دعاني للحديث عن هذا الموضوع هذه الشكوى المرة التي نسمعها كثيرا من الآباء، يشكون من سوء أخلاق أبنائهم وصعوبة التربية في هذا الزمان. ولا شك أننا نشاطرهم هذه الشكوى وهذا الألم وهذه الصعوبة، إلا أن نقول أن أبناءنا في الغالب هم من صناعتنا، نحن الذين صنعناهم على هذا الشكل ضمن قدر الله عز وجل الغالب. الأخلاق أيها الإخوة هيئة في النفس الإنسانية راسخة تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة، هذا التعريف الذي مال إليه بعض العلماء. أولا، منزلة الأخلاق في الإسلام ومميزاتها. الأخلاق وهي الإخوة في الإسلام لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة، وهي في الحقيقة متلازمة بالإيمان. ولهذا كثيرا ما تجد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تمزج بين الإيمان وبين الأخلاق وبين السلوك، كما في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الآية الكريمة كيف يمتزج الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كيف يمتزج هذا الإيمان الغيبي بجوانب أخرى من سلوك الإنسان. آتى المال على حبه ذوي القربى، وهذا جانب سلوكي أخلاقي، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب، ثم يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ربط أيضا بين هذه الإيمانيات وبين هذه السلوكيات مع إقامة الشعائر التعبدية، ثم يقول والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه من القضايا أيضا الأخلاقية السلوكية، والصابرين في البأساء والضراء وكذلك هذه من القضايا السلوكية الأخلاقية. ثم يصف هؤلاء الذين مزجوا بين العقيدة من جهة وبين السلوك وإقامة الشعائر من جهة أخرى أن هؤلاء هم الصادقون وهم كذلك المتقون في ميزان الله عز وجل. فهذا هو الربط الذي نريده دائما في سلوكنا وفي أخلاقنا وفي ديننا، ربط بين العقيدة والسلوك. العقيدة صورة في القلب ولكن لها واقع في الحياة لا بد أن يرى. وفي ذلك أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مستدرك الحاكم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، لم يقل أكمل المؤمنين إيمانا أكثرهم قوة في عقيدته أو نحو ذلك، ولكن أفضلهم في خلقه في سلوكه هذا هو أكثرهم إيمانا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، يعني بعد التوحيد أثقل شيء في ميزان العبد هو حسن خلقه. فلا فصل بين الإيمان وبين الأخلاق. ومن مميزات الأخلاق في الإسلام أيها الإخوة الكرام الثبات وعدم التغير. فالأخلاق الإسلامية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتطور، وهذا من أعظم المميزات التي اتصفت بها الأخلاق الإسلامية، في حين نجد أن الأخلاق الوضعية التي يتفق عليها الناس الذين لا يستندون فيها إلى وحي الله المبارك فهي قابلة للتغيير والتجديد. فالكذب قد يكون محمدة في أوقات ومذمة في أوقات، الشجاعة قد تكون محمدة في أوقات ومذمومة في أوقات أخرى، أما في الإسلام فلا، الأخلاق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل حتى قيام الساعة. وهذه الأخلاق أيها الإخوة هي في تصورنا الإسلامي قابلة للتعديل والتغيير، يعني أن يمكن أن تتعدل إلى ما هو أحسن، وكذلك يمكن أن تتردى لما هو دون. يقول الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه الإحياء: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، وكيف ينكر هذا في خلق الآدمي؟ وتغيير خلق البهيمة ممكن، إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق. الإمام الغزالي رحمه الله يستدل بتغيير خلق البهيمة، هذه الحيوانات التي ألفت البطش والاستيحاش من الناس والهروب من المدن إلى الصحاري وغيرها، هذه الحيوانات أخلاقها قابلة للتغيير. فهذا البازي الصقر يتدرب دهرا من الزمان ثم يصبح في يد سائسه كالعصفور، وهذا الفرس الذي من عادته الجماح والهروب فإذا به بعد زمن يكون سلسا في يد سائسه الذي يدربه، وكذلك الكلب أكرمكم الله الذي من عادته الافتراس لما يصطاده من الحيوانات فإذا به يرسل على الصيد فيأتي به لا يأكل منه لقمة واحدة. كل هذا تغيير للأخلاق أيها الإخوة، كل هذا تغيير للأخلاق التي جبلت عليها هذه الحيوانات. فإذا كان هذا الأمر ممكن عند الحيوان الأعجمي الذي لم يكلف أصلا بتغيير أخلاقه، فكيف بالإنسان الذي أصلا مأمور بتغيير أخلاقه، المأمور من عند الله عز وجل من خلال الوحي بأن يعدل من سلوكه وأن يحسن من أوضاعه؟ ألا يكون هذا أكثر منطقية؟ لا شك أن تعديل الخلق بالنسبة للإنسان هو الأولى والأقرب إلى العقل. ولكن مع كل هذا التعديل والرغبة، كل منا يرغب أن يرقى بأخلاقه وبسلوكه الخاص إلى أعلى المراتب، ويتمنى أيضا أن يكون أولاده كذلك في أعلى المراتب الخلقية والسلوكية. ولكن هل هذا ممكن دائما؟ أي هل يمكن لنا جميعا أن نرقى بأخلاقنا وسلوكنا إلى أعلى المراتب دائما؟ أم أن هناك حد قد حده الله سبحانه وتعالى لكل إنسان ضمن قضائه وقدره؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، أي أن هذه الأخلاق أيضا هي مقسمة بين الناس، مراتب الأخلاق من الكرم والشجاعة والصبر وغيرها، كل هذه الأخلاق هي مرتبة وموزعة بين الناس في درجاتها، ليس كل الناس على مرتبة واحدة، لا في سافل الأخلاق ولا في عاليها، ولكن ما هو المطلوب بناء على ذلك؟ هو أن نترقى بأخلاقنا وأن نترفع بها إلى الحد الذي قدره الله سبحانه وتعالى لنا، بأن نجتهد دائما وأن نحرص أن نسوق أنفسنا وأبناءنا إلى أن نصل إلى الحد الذي قد قدره سبحانه وتعالى لنا. والأب الخبير بتربية أولاده يعلم عندما يترقى بنفسه وبأولاده، يعلم من خلال التجربة الحد الذي لا يمكن لولده أن يتجاوزه. أيها الإخوة، أجمع علماء التربية على أن الوراثة والبيئة هما العاملان الأساسيان في تكوين الأخلاق. الوراثة والبيئة، والبيئة ما يرثه الطفل من آبائه من خلال نظام الوراثة، ما يعني يرثه من الخام، من المادة الخام من خلال الوراثة، وما يحتق فيه بعد ذلك في بيئته، هما المسؤولان عن تكوين الأخلاق في الحياة. إذن ما هو المطلوب؟ تحسين الوراثة، تحسين الوراثة، يعني أن الإنسان يتخير لنطفه أين يوقعها، هذا من جهة حتى يحسن جانب الوراثة، ومن جانب آخر يحسن البيئة التي يتربى فيها الصغير، وبعد ذلك نجد إن شاء الله الثمرة الصالحة في تكوين أبنائنا أو في وصول أبنائنا إلى أعلى مراتب الأخلاق. ثانيا، الأخلاق المذمومة عند الأطفال وسبل معالجتها. الأصل أيها الإخوة أن الأبناء يولدون على الفطرة، الفطرة الصالحة، ذمتهم طيبة صالحة، يولدون كذلك حتى أبناء المشركين. والحقيقة أن الطفل يولد بلا خلق، ليس له خلق معين، وإنما البيئة هي التي تصنع منه الإنسان الصالح أو تصنع منه الإنسان القبيح. وهناك جمع كبير من الأخلاق التي تزعج الآباء وتزعج أيضا المربين في المدارس، رأيت أن أسرد بعضها ونجد أو نقف على بعض الأسباب التي تدفع الأبناء إليها وكيف نعالجها، وهي نحو من 5 أو 6 أخلاق، أرجو أن أوفق في بيانها ووضع العلاج المناسب لها. وأول هذه الأخلاق المذمومة التي تزعج الآباء خلق الغضب، الغضب، وهو في تصورنا الإسلامي أنه يغلب عليه المذمة، فالإسلام قد نهى عن الغضب وأمر بالحلم إلا في مواقف قد يحتاج الإنسان فيها إلى الغضب، كان يدفع عن عرضه، أن يغضب لله عز وجل، هذه المظاهر الغضبية يحتاجها الإنسان، هذا السلوك الغضبي يحتاجه الإنسان، يحتاجه المسلم ليدفع عن دين الله، ليدفع عن نفسه العار والشنار ونحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن الغضب في غير مواقف الشرعية فإنه مذموم في الغالب، ولهذا يقول عنه عليه الصلاة والسلام: ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم. لهذا تجدون الغاضب يتغير شكله، يتغير شكله ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وكأنه إنسان آخر، وهو إذا رأى نفسه استحقرها في موقف كهذا، فهي كما يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجمرة في داخل الإنسان توقد ناره والعياذ بالله. وعند الأطفال أيها الإخوة يبدأ الغضب أو مظاهره الغضبية منذ الشهر السادس تقريبا، منذ الشهر السادس تظهر مظاهر الغضب على الصغار، فإذا مسك الصغير شيئا بيده فنزعته منه غضب وربما صاح فيك ونحو ذلك. والذكور من الأطفال أكثر غضبا من الإناث. فالذكور يميلون للغضب أكثر من الإناث لما يجدون فيه من تحقيق مطالبهم أسرع بكثير وأنجح. المظاهر الغضبية التي يعبر عنها الصغار تختلف حسب السن. فطفل الثالثة مثلا إذا أراد أن يعبر عن غضبه فإنه يعبر عن غضبه بالبكاء، وقد يلقي بنفسه على الأرض ويطلق لأطرافه العنان فيصيح ويبكي حتى يحصل على ما يريد. أما الطفل الذي هو أكبر من ذلك، طفل سن التمييز، طفل الثامنة التاسعة، فهذا قد يعبر عن غضبه بطريقة أخرى، كان يعتزل المجلس مثلا، يضرب عن الطعام، يعمل أعمالا قد تسمى أحيانا سلبية. فسن الطفل أيضا له مظاهر تختلف في صورها الغضبية حسب سنه. لكن نقول، هل يمكن أن نستأصل الغضب من أبنائنا؟ بل هل يمكن أن نستأصل الغضب من أنفسنا؟ هل هذا أمر ممكن؟ هذا لا يمكن أن يكون. الغضب خلق يعني متأصل في الإنسان، ولكن ألا يستطيع الإنسان أن يضبطه يوجهه؟ هذا أمر ممكن. فنقول كيف نوجه الغضب وكيف نضبطه بالنسبة لصغارنا؟ نقول بالتمرين والممارسة. فكما أنك تضبط إفرازات ابنك، إفرازاته، حاجته لدورة المياه تضبطها وتراقبه شهرين والثلاثة والأربعة وتتابعه في ذلك، وكذلك الأم يعني تنفق وقتا طويلا من جهدها في متابعة إفرازاته، فكما أنها تنفق ذلك في إفرازاته خشية أن يلوف مكيث المنزل وفرش المنزل، فكذلك لتسعى في ضبط أخلاقه وغضبه أيضا بنفس الطريقة التي تضبط بها إفرازاته. كثير من السلوك الخلقي المتعلق بالغضب والممارسة الغضبية يتعلمه الصغار منا نحن الكبار. عندما يرون كيف نسلك سلوكا غضبيا فإنهم يمارسون ذلك في واقعهم. الأب عندما يكون في سيارته يقودها فيضايقه أحد السائقين في الطريق، فإذا بالأب يفتح زجاج نافذته ويخرج يده يصيح فيه ويشتمه. هذا السلوك هو في الحقيقة نموذج يعرضه الآباء على الأبناء، ينتقل منه إلى أبنائه، يتعلم كيف يسلك سلوكا غضبيا. أما علاج الغضب فمعلوم في السنة، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الوضوء، الغسل إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا يضطجع ونحو ذلك. يوجه الابن إذا كان مغضبا إلى الوضوء، يوجه إلى الاغتسال، يوجه إلى الجلوس. الطفل قد يكون يغضب فيتناول شيء بيده إذا كان واقفا فيقذفه على بعض إخوته أو نحو ذلك، وقد يعمل عملا قبيحا، فلهذا يؤمر دائما بالجلوس والسكون والسكوت والوضوء والاغتسال إن أمكن ذلك. الخلق الثاني الكذب. والكذب أيها الإخوة كما تعلمون سلوك ممقوت، والشريعة جاءت بذمه ذما شديدا، بل إن الكذب في الحقيقة هو أس النفاق، ومسلك النفاق هو أقبح سلوك إنساني يسلكه الإنسان، أقبح مظهر للإنسان أن يكون منافقا. والنفاق في أصله يقوم على الكذب، يقوم على الكذب، لهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولهذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأصل الكذب من جذوره من أصله، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مستدرك الحاكم، إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له، ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. يريد عليه الصلاة والسلام أن يستأصل الكذب من جذوره من قواعده، فلا يمارس مع الصغير أبدا. ومثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوعد، أن يعد الرجل ابنه بأن يعطيه شيئا ما أو يدفع عنه شيئا ما ثم لا ينجز له هذا الوعد ولا يحققه فإنما يمارس معه الكذب حتى يعوده عليه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد: من قال لصبي تعال هات ثم لم يعطه فهي كذبة. ورأى مرة عليه الصلاة والسلام امرأة تشير لصبي لها كأن في يدها شيء، تشير لصبي كأن في يدها شيء وتقول له تعال هات، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد أن تعطيه؟ فقالت: يا رسول الله تمرا. فقال: لو لم تعطه كتبت عليك كذبة. ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يستأصل هذه الأخلاق القبيحة ولا يتعود عليها أولادنا أبدا. هل يولد الطفل وهو يحمل في خلقه الكذب؟ هناك أخلاق جبلية قد تأتي عند بعض الناس من حدة في الطبع، من حلم، من أناة، إيجابية أو سلبية. هل يولد الإنسان مزودا بالكذب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على الخلال كلها، يعني يمكن كثير من الخلال يطبع عليها، يولد بها، تكون في طبعه، إلا الخيانة والكذب. إذن من أين يتعلم الإنسان الخيانة والكذب؟ إنما يتعلمها من البيئة، من الوسط التربوي الذي ينقل إليه هذا الخلق القبيح الذي لا يمكن أن يجبل عليه المؤمن من طفولته. الكذب كما جاء في السنة أنه لا يباح إلا في ظروف خاصة كالحرب وصلح بين اثنين، والرجل يكذب على امرأته والمرأة تكذب على زوجها للمصالح الشرعية للوفاق بينهما، فهذا أمر محدود بهذه الظروف لا يتجاوزها إلى غيرها. أما أسباب الكذب عند الصغار فترجع إلى أسباب كثيرة. الطفل أيها الإخوة في كثير من الأحيان لا يدرك الكذب ولا يعرف أنه يكذب، ولا يستوعب الطفل أنه يكذب إلا في سن التمييز، يعني بعد أن يتجاوز السادس السابعة يستطيع أن يدرك أنه يكذب. لهذا كثير من الأطفال له خيال واسع فيكذب من بيان وهو لا يقصد، فيكذب من خلال ما يجده في خياله، فهو قد يتخيل أنه يصارع الأسد، يتخيل أنه يسوق السيارة، يتخيل أمورا كثيرة، وهذا الخيال ضروري لبناء عقل الطفل ولا يضره هذا الخيال، فيتكلم بكلام يظن منه المربي أنه يكذب، هو في الحقيقة لا يكذب إنما يتكلم من خياله، ودور المربي في ذلك أن يجذبه إلى الواقع، يقول له: أنت يا بني ما تستطيع تسوق السيارة ولكنك تتخيل ذلك، ولكن لا ينبغي له أن يقول له: أنت كذاب، أنت تعلمت الكذب، هذا خطأ، لأنه لا يدرك أنه يكذب إلا بعد سن التمييز يعرف قباحة الكذب. الطفل قد يكذب حتى يحصل على ما يريد. الطفل إذا أراد الحلوى وجدها أمامه انتزعها وقال: هذه لي، يحب الحلوى، مفطور على حبها، يفعل أي شيء حتى يحصل عليها. أو قد يكذب يجد لعبة وهو محتاج للعب فيقول: هذه لي، وهكذا. إذا ما هو الحل؟ هو إشباع هذه الحاجة. الطفل الذي يحتاج للحلوى لابد أن تكون عنده شيء من الحلوى، الطفل الذي يحتاج إلى اللعب كما هي طبيعة كل الأطفال يكون عنده بعض هذه الألعاب حتى تشبع من هذا الجانب ولا يدعي ألعاب غيره أنها له. قد يكذب أحيانا الطفل ليظهر أمام أقرانه، قد يكون أحيانا في وسط غني مثلا أو في مدرسة كل من الأطفال يتحدث عن ألعابه، عن ممتلكاته، هذا يقول عندي كذا، وهذا يقول عندي كذا، وهذا يقول ذهب أبي بي إلى المكان الفلاني وسافر بي إلى المكان الفلاني، فيجد هذا الطفل نفسه يعني بين هؤلاء الذين يتحدثون عن إنجازاتهم وعن ما عندهم، فينطلق هو الآخر أيضا يقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وهو في الحقيقة إنما يقول ذلك كذبا حتى يعني يساير أقرانه وأصدقاءه. أحيانا يكذب الطفل لينجم العقاب، بعض المربين من الآباء وربما من المدرسين يعاقبون عقوبة شديدة، لهم قسوة، عندهم قسوة في العقوبة، عندهم إفراط في إيقاع العقوبة على الصغار، قد يخطئ الطفل فيقع في خطأ ليس بكبير ومع هذا يعاقب عقابا شديدا ومؤلما، لهذا فإن الطفل من مصلحته أن يكذب حتى ينجو من هذه العقوبة الغليظة الظالمة، بل لعله يكون يعني أولى له الكذب حتى يستطيع أن ينجو من هذه العقوبة ولا يقع فيها. لهذا ما هو المطلوب؟ المطلوب أن لا يعني نسوق أبناءنا من خلال عقوبتنا الشديدة لأن يكذبوا، بل إذا حصل شيء في البيت، جئت وجدت شيئا مكسورا أو شيئا محطما، تقول من فعل هذا؟ الذي يعترف أنه فعله وأنه يتوب ما يفعلها مرة أخرى نسامحه، لا شك أن الذي فعله سوف يأتي مباشرة إليك ويطلب السماح ويكون هذا أولى لسلوكه في المستقبل. أما عند إعلان العقوبة الغليظة فإنه قد لا يأتي، ولا بأس في بعض الأحيان أن تعلن عقوبة وتقول من فعل كذا فسوف أحرمه مثلا من الشيء الفلاني. فإذا عرف الصبي نوع العقوبة وأنها مناسبة ففي العادة يأتي ويعترف ويتحمل يعني إثمه وما وقع فيه من الخطأ. أما أن تكون العقوبة غليظة، الضرب بالصوت والضرب بالعصا الغليظة حتى تترك يعني كدمات على الطفل وربما يعني ساقته إلى المستشفى، فهذا كله لا يجوز وليس هو من حسن الملكة. أيها الإخوة، لا يصح منا اتهام الصبي بالذنب. قد تأتي أحيانا في البيت وتجد النافذة مكسورة فتقول ما كسرها إلا فلان، أليس هناك احتمال ولو 1% أنه ليس فلان الذي فعل هذا؟ تأتي أحيانا البيت تجد صنبور الماء مفتوحا وقد ذهبتم إلى النزهة مثلا وجئت لقيتم الصنبور الماء مفتوح وقد ذهب الماء، تقول ما ترك هذا الصنبور إلا فلان، ألا يمكن أن تكون الخادمة أخطأت فتركته مفتوحا، أو أن ربة البيت الأم فعلت ذلك خطأ منها؟ كل ذلك محتمل، فلا ينبغي اتهام الصبي وإيقاع العقوبة عليه إلا بعد اليقين الكامل من أنه قد وقع فعلا في الخطأ فيعاقب على ذلك العقاب الذي يناسبه. أيها الإخوة، نحن أحيانا قد نعلم أبناءنا الكذب بطريقة غير مباشرة، وهي طريقة يسلكها كثير من كبارنا. الطفل الكبير قد يضرب أخاه الصغير فيأتي الصغير يشكو أخاه إلى الأب، يقول انظر أخي ضربني، فالأب يريد أن ينهي هذه الأزمة وهذه المشكلة فيأتي بالكبير فيضعه على فخذه ويمثل أنه يضربه، يمثل تمثيلا أنه يضربه. طبعا الطفل الذي تقع عليه العقوبة يعلم يقينا أنك تكذب وأنك تمارس سلوكا ليس بصحيح، والطفل أيضا الصغير يدرك من خلال رؤيته لأخيه وهو يضحك أن هذا إنما هو كذب. فأقول إما أن تعاقب أو لا تعاقب، أما الأسلوب التمويهي هذا قد يوحي للطفل بشرعية الكذب والممارسة الكذبية. السرقة، السرقة أيضا أيها الإخوة سلوك مذموم ينزعج منه كثير من الآباء بل وكثير من المدرسين في المدارس، تحصل السرقات في المدارس بطريقة مذهلة، ما أن ينطلق الأبناء إلى فناء المدرسة حتى يمكث هناك بعض الأطفال يفتشون في حقائب زملائهم، يأخذون من هنا الطعام أو ربما أخذوا بعض النقود ونحو ذلك. هناك أسباب كثيرة أيها الإخوة تسوق أبناءنا إلى السرقة، وأهم هذه الأسباب الصغر، صغر السن. الطفل قبل سن التمييز، قبل أن يصل إلى السابعة إلى الثامنة، هو في الحقيقة لا يعرف ما يخصه مما لا يخصه، لا يميز بين الأشياء التي تخصه والأشياء التي لا تخصه، يعتقد أن كل شيء أمامه يمكن أن يستمتع به، من حقه أن يأخذه، وهذا أيضا مشكلة. لابد أن نراعي ذلك في صغارنا، وأن نحقق لهم مطلوباتهم ضمن حد الاعتدال، حتى ما يذهب ويأخذ من غيرهم بغير حق من جهة، ومن جهة أخرى نعرفه أن مسلك الأخذ من الناس مسلك قبيح، بل حتى الذي يعطيك شيئا من عند نفسه وتكون أنت مقبل عليه هذا مذموم. يبين هذا للصغير ويعرف أن المعطي أفضل من الآخذ. الطفل أيها الإخوة لا يعرف شناعة السرقة وقبح هذا السلوك إلا في العاشرة، يعني في العاشرة تقريبا يستطيع الطفل أن يعرف أن السرقة سلوك قبيح، سلوك مذموم. أما قبل ذلك، خاصة قبل سن التمييز، فبالغالب هو لا يميز ولا يعطي يعني هذا المسلك حجمه الأخلاقي وخطورته. وغالبا الطفل يسرق ليحقق يعني إشباعا له في جانب الطعام، يسرق غالبا للحلوى، وهذا أمر مشاهد. إذا سرق نقودا إنما يسرق النقود ليشتري حلوى أو ليشتري لعبة، فغالبا تنحصر ميول الأطفال في السرقة بين الحلوى واللعب. إذا أردنا أن نحقق يعني قطعا لهذه المادة، أن تكون الحلوى لدينا في بيتنا. نعم، لا أقول مشاعة بدرجة أن الطفل يستطيع أن يأكل اليوم نصف كيلو حلوى، هذا خطأ وهذا مضر بصحته، ولكن أقول لابد أن يعرف الطفل أن كل شيء متوفر والحمد لله في البيت، وهذا لا يكلف الأب حتى وإن كان فقيرا أن يأتي بشيء من هذه الحلوى إلى بيتي، يشعر الطفل أنها موجودة وأن يمكن أن تعطى لك بالتدريج وبنظام معين ليس فيه إفراط أو تفريط. وكذلك اللعب، لابد أن يكون عند الطفل شيء من هذه اللعب يحقق فيها رغبته ويصل فيها إلى متعته. بعض الآباء يقول ما أستطيع أن أتي باللعب لأولادي، ليس من أب إلا ويستطيع أن يأتي بلعبة، والمنصوح هنا أن تأتي باللعبة القوية. بعض الآباء يسترخص اللعب فيأتي بلعبة رخيصة، والرخيص كما تعرفون غالبا ما يكون تعيسا، ما تمكث مع الأولاد يوم أو يومين حتى تتحطم وتتكسر وتذهب يعني سدى. ولكن إذا أتيت بلعبة قوية، لعبة يعني مصنوعة صناعة محكمة، هذه بالغالب تعيش فترة طويلة، وبعض اللعب قد تعيش إلى 10 سنوات، يتوارثها الصغار، الكبار يتركونها ثم يأخذونها من هم أصغر منهم، وهكذا ما دام أنها قوية. البعض يقول يعني قد يمل الأولاد من اللعبة. نعم، أنت لا تعطيهم اللعب جميعا في وقت واحد، وإنما تعطيهم اللعبة اليوم تجلس معهم أسبوعا، فإذا ملوا منها خبأتها وأخرجت لهم لعبة أخرى، فإذا ملوا منها أخرجت المخبأة، وهكذا تتجدد في نفوس الأولاد هذه اللعب، ويستطيع الأب أن يحقق مصلحة كبرى في ذلك. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم قضية السرقة؟ يروي الإمام أحمد في مسنده المبارك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غلاما من المهاجرين كان يأتي إلى نخل الأنصار يقذف النخل بالحجارة، فإذا سقط منها شيء من الرطب أكله، فأزعجهم هذا الغلام يأتي عند النخل فيقذفها بالحجارة ويأكل يعني هذا الرطب الذي يقع، فظن الصحابة أنه سوف يوقع العقوبة بهذا الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يوقع غرامة على وليه نحو ذلك. إنما عليه الصلاة والسلام دعا الغلام ثم قال لما ترمي النخل، يستفسر منه هذا الخبر لما ترمي النخل، قال يا رسول الله آكل، ببراءة الطفولة يا رسول الله آكل. تعرفون أيها الإخوة لم يكن عندهم الحلوى التي عندنا اليوم، ليس عندهم هذه المقرطصات المتوافرة اليوم عندنا، إنما كانت حلواهم هي هذا النخل، ما فيه من السكر اللذيذ يحبونه، وهذه حلواهم. فقال ببراءة الطفولة يا رسول الله آكل، فقال عليه الصلاة والسلام يا بني لا ترمي النخل وكل من أسافلها، وكل من أسافلها أي ما يسقط منها لو مررت على عشرة نخلات تخفيك، لا داعي لأن تأتي عند نخلة فتضر بثروات الناس، ولكن كل من أسافلها. ثم عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ودعا له وقال اللهم أشبع بطنه. من أسباب السرقة أيها الإخوة التي يقع فيها ربما بعض أطفالنا خاصة في البيئات الفقيرة أو البيئات التي تحتاج إلى جهد صغارها في التجارة، أنهم ربما كلفوا الصغير أن يتاجر فيعطونه مثلا بضاعة فاسدة لا تباع، فيقال له اذهب بهذه البضاعة وبعها، وإذا لم تبعها لا تدخل البيت أو ضربتك أو فعلت بك كذا، وهذا موجود في البيئات الفقيرة أو المحتاجة يفعلون هذا. فالغلام إذا ذهب للسوق وعرض هذه البضاعة يسير بين السيارات ما يشتري منه أحد، ماذا يفعل؟ يجد الفرصة لأن يسرق، إذا سرق حتى يستطيع بذلك أن يدخل البيت وهو آمن دون أن يضرب من أبيه أو من وليه. وفي هذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا تكلف الصغير الكسب، لا تكلف الصغير الكسب، فإنه إن لم يجد سرق، فإنه إن لم يجد سرق. أحيانا أيها الإخوة قد يسرق الطفل ليستكثر من الممتلكات، يستكثر من الألعاب لا ليلعب بها ولكن لتكون عنده ممتلكات كثيرة. وعندما بحث بعض رجال التربية في هذا الجانب وجد أن هذا الصنف من الأطفال هو مفتقر للحنان، مفتقر لحنان الوالدين، هناك قسوة في البيت من الأم، قسوة من الأب، فإذا بهذا الصغير ينطلق يجمع من هذه الممتلكات من هنا وهناك، يسرقها من الجيران، يسرقها من كل أحد، ثم يأتي بها ليستمتع بها ويشبع هذه الخلة التي في نفسه لعطف الوالدين بكثرة هذه الممتلكات. ونقول لا بد من إسباغ الحنان والرحمة لأولادنا، على الله سبحانه وتعالى أن يغنيهم عن مثل هذه المسالك القبيحة. طيب إذا سرق الغلام، إذا سرق الغلام شيئا ما كيف تعالجه؟ سرق ابنك مثلا الكرة من الجيران ووجدت الكرة عندهم، من أين لك هذه؟ قال هذه لي، فبحثت وحققت معه فاعترف أنها كرة للجيران، ما هو الحل؟ إذا قلت له أقذفها في بستانهم في أرضهم ما فعلت شيئا، إذا قلت له ألقها في الشارع ما فعلت شيئا، إذا قلت له شقها وارميها في القمامة ما فعلت شيئا، لم تستأصل هذا الخلق من نفس هذا الغلام. ولكن الأفضل والمرجح أن تقول لا بد أن تذهب بهذه الكرة، تدق الباب على الجيران، تذهب لعمك فلان تقول له أنا آسف أخذت هذه الكرة وأنا أعتذر عن ذلك وهذه الكرة لكم. نعم الطفل قد لا ينصاع مباشرة لمثل هذا السلوك، ولكن تلح عليه، تلح عليه وهكذا حتى يذهب بنفسه. ويفضل أنك تنسق مع الجار، تقول له إذا جاءك معتذرا فتقبل منه ولا تشتمه حتى ما تفسد علينا التربية، فيلح على الصغير حتى يذهب بهذه الكرة منكسرا خجلا إلى الجار يعطيها ويعتذر منه. أتظن الطفل بعد ذلك يسرق شيئا منهم؟ ما أظنه أن يفعل ذلك، لأنه سوف يعرف أن نفس المسلك هذا سوف يعني يجرى معه فينكسر مرة أخرى ليوصل هذا إلى جاره. أربعة، الحسد. الحسد أيضا أيها الإخوة سلوك مذموم، يقول عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: إياكم الحسد، إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب عليه الصلاة والسلام. ولكن أقول هل يمكن استئصال الحسد من الإنسان؟ ولا أقول من الأطفال ولكن من الإنسان، الحسد أيها الإخوة يولد مع الإنسان. وأول معركة حصلت بين الخلق بعد آدم عليه السلام عندما نزل إلى الدنيا إنما هو الحسد بين هابيل وقابيل، وهذا أمر يعني متأصل في الإنسان. لهذا يقول الحسن البصري الإمام التابع الجليل رحمه الله، يقول: ليس من ولد آدم، ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسد، إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يتجاوز ذلك بقول أو فعل لم يتبعه شيء، لم يتبعه شيء. يعني أن هذا الحسد لا يضره، لا يضره. متى يضره؟ إذا فعل شيئا أو سلك سلوكا حسديا، هنا يؤاخذ شرعا. أما إذا كبت ذلك في نفسه واجتهد في طرده فهذا لا يضره أبدا. فأطفالنا يولدون بذلك ويتنافسون، بل إن الطفل الذي لا يتنافس مع إخوته هذا طفل غريب ليس بطبيعي. وأشد ما يكون التنافس بين الصغار والتحاسد بينهم يكون قبل الخامسة، يعني قبل سن التمييز غالبا، والسبب يرجع إلى حاجة الأولاد إلى الوالدين. كل ما كان الطفل يعتمد على والديه على أمه بالذات فإن التنافس يكون بينهم شديد، وكلما استقل الطفل بنفسه واعتمد على نفسه قل بناء على ذلك التحاسد والتنافس بينهم. أيها الإخوة، لا بد من مراعاة الابن الكبير. تربية الكبير وإصلاحه هو في الحقيقة إصلاح لمن بعده من الأولاد. إذا صلح الكبير فغالبا ما يصلح من دونه، وإذا فسدت تربيته فغالبا ما يفسد يعني من دونه من الصغار. المقارنة التي يفعلها بعض الآباء لا فائدة منها. كثير من الآباء يعقد المقارنات بين أولاده، فلان أفضل منك، فلان ليس يعني مثلك في أخلاقه، أنت كذا، هذه كلها لا تخدم، إنما هذه تثير في نفوسهم الحسد، تثير في نفوسهم الحسد ولا تخدمهم في التنافس الإيجابي، وإنما في التنافس السلبي غالبا. كثير من الآباء يريد أن يعود أبنائه على الإيثار. الإيثار خلق جميل وخلق عظيم وهو من المراتب العالية، ولكن من الصعوبة بمكان أن تعود الصغير على الإيثار فتجبره عليه جبرا. الأب يلزم الولد، يقول له: أعطي لعبتك هذه إلى أخيك الصغير. يريد منه أن يترقى بنفسه إلى مرتبة عالية فيؤثر أخاه باللعبة. الطفل قبل العاشرة في الحادي عشر في الثاني عشر هو يريد أحدا، هو يريد من يؤثره على نفسه لا أن يؤثر أحدا عليه، فكيف تفعل ذلك؟ ولكن الحكمة في ذلك هو التشجيع. إذا رأيت ولدك يؤثر أخاه الصغير أو الكبير على نفسه شجعته وأعطيته على ذلك المكافأة ومدحته وذكرته بالخير. أما أن تلزمه إلزاما وتدفعه دفعا فهذا لا يزيده إلا حسدا وبغضا لأخيه، ولا وليس هناك بينهم محبة من جراء هذا المسلك يعني والإلزام بالإيثار. من المستحسن للتنفيس عن هذا الحسد عند الصغار هو عقد المنافسات الرياضية والثقافية بينهم. هذه الطاقة الحسدية الموجودة عند الصغار من المستحسن أن يعني تخرج بطريقة إيجابية، كأن تخرج في مسابقات رياضية أو مسابقات ثقافية أو تنافسية إيجابية أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما إذا تركت فغالبا ما تتحول إلى عداوة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن من أسباب العداوة بين الصغار والتنافس الشديد والمعارك هو كبت نشاطهم الرياضي، كبت نشاطهم الجسمي. الطفل من طبيعته أيها الإخوة مهنته الأساسية في مرحلة الطفولة خاصة قبل العاشرة وخاصة قبل سن التمييز هو اللعب، لا بد أن يتحرك ويلعب طوال الوقت. وليس هذا بغريب، بل إن الطفل الذي لا يتحرك هو الغريب وهو الشاذ، لا بد أن يتحرك. فهذا النشاط الجسمي إذا كبث ومنع فإنه يتحول إلى عداوة بين الصغار وتنافس وحدة ومعارك. لا